فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمه بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل الحج من فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، صلى الله عز وجل أن يعيده سالما غانما إلينا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل الحج من جميع إخواننا الحجيج في هذا العام، وأن يرزقنا وياكم حج بيت الله الحرام، اللهم أمين يا رب العالمين. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، إلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخي الكريم، هنا تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم جويرية من المغرب، أهلا ومرحبا يا أم جويرية. تقول: والدتي كانت نائمة وفجأة استيقظت ما بين الثالثة والرابعة فجرا، ووجدت صوتا في نفسها يردد الصادق المصدوق، وتتكرر تلك الكلمة، وبدأت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. المرجو التفسير وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
طبعا هذه أحسبها إن شاء الله عز وجل رؤيا صالحة، لأن فيها هاتفا هتف بهذه المرأة بارك الله فيها وأصلح الله حالنا وحالها، إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصادق المصدوق، ولعل هذا نوع من أنواع الإلهام العارض الذي يمتن الله عز وجل به على بعض الصالحين من خلقه، وبالتالي كانت إجابتها تلقائية أنها أكثرت الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه
يعني
وآله وصحبه وسلم. نعم، تفاعلت في الرؤية فأكثرت الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أحد أمرين أو كليهما معا. الأمر الأول أنها محبة بالفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها تحتاج إلى مزيد من الاستنان بسنته والتمسك بهديه والسير على طريقه عليه صلوات الله وسلامه، وحبذا لو توفر لها الأمران أن تكون محبة بالفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الحب هو الحب الحقيقي، الحب القلبي من ناحية، والحب بالاتباع والاقتداء الصحيح برسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فالله تبارك وتعالى امتحننا بهذه الآية من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يمتن علينا وعلى المسلمين جميعا بهذه الرؤية الصالحة التي يرى فيها المسلم والمسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من رآه في المنام فقد رآه حقا، فالشيطان لا يتمثل به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي الكريم،
ربنا يبارك في حضرتك. ممكن بس حضرتك سؤال بعد إذنك؟
يعني حضرتك ارفع صوت قليلا من فضلك. نعم،
ممكن سؤال بعد إذن حضرتك؟
اتفضل.
ربنا يبارك فيك شيخنا. بالله عليك، يعني أنا بعاني من موضوع الوسواس القهري في موضوع الطلاق، بقالي فترة كبيرة جدا. سمعني يا شيخنا؟
أيوة حبيبي، سامعك، ربنا يعافيك.
فطبعا حضرتك، انا اي مشكله تحصل بيني وبين زوجتي الاقي حاجه تضغطني جدا، يعني حاجه تقول لي قول لفظ مثلا كلمه طالق مثلا، او حضرتك يبقى يعني كلمه طالق مش
هذا اللفظ بيخرج يعني بتتلفظ بيه يا استاذ محمود، ولا مجرد بس احساس نفسي؟
والله يا شيخ احنا انا يعني هي زوجتي ما بتسمعش، يعني حتى انا بخاف اكلم زوجتي في التليفون، مجرد ان انا مثلا حاجه تجبرني، واحيانا بحس ان انا بعد ما المكالمه احس ان انا نطقتها مع ان زوجتي ما بتسمعش حاجه. يعني انا ما بقتش عارف ان انا بنطقت ولا ما نطقتش، مع ان حضرتك يعني نفترض جدا ان انا نطقتها، بس ان والله زوجتي ما بتسمعنيش، بس والله العظيم ما عنديش نيه للطلاق ولا اي حاجه. الحاجات دي كلها الحاجات دي بتضغطني جدا، بتخليني يعني حاجه تقول لي قول 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 قول. فمش عارف يا شيخنا بالله عليك، حتى لو تلفظت في اللفظ ده مع اني مش شايد الطلاق، هل فعلا الطلاق يقع؟ وهل فعلا طلاق الموسوس لا يقع الا عند مأذون؟ يعني انا فعلا يعني نفسي اعيش مرتاح. انا بقى لي 4 سنين يا شيخ احمد بعاني من الموضوع ده.
بنعم فيك يا حبيبي،
ربنا يبارك فيك. فبالله عليك لو تلفظت في الحاله، لو تلفظت في الحاله ديت يعني في حاله الضغط ديت والاكراه ده، هل فعلا انا من ضمن المكرهين فعلا ولا ايه؟ وعلى مدري ولا جزاكم الله كل خير.
يعني يرفع عنك هذا الهم، شيخنا يجيبك حاضر. فأمان لي يا أستاذ محمود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب نجيب الأخ محمود. شيخ الكريم ماذا يفعل في هذه المشكلة؟ هو يبدو في كل أحواله لا يريد الطلاق. يعني
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، واضح طبعا من سؤال الأخ محمود، أصلح الله حالنا وحاله.
آمين.
ونسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه يا رب شفاء لا يغادر سقما، أن الأمر عنده بالفعل وسواس ضاغط، وهو الذي يسميه الأطباء بالوسواس القهري.
هو سمى نفسه كده.
نعم. فهذا الوسواس بارك الله فيك أخ محمود لا يقع معه الطلاق، سواء كان مسألة التلفظ بحروف الكلمة أو حتى بالكلمة مكتملة في نفسك، أو حتى تلفظت بها على لسانك، لأنها إن كانت في نفسك فما كان في النفس دون أن نتلفظ به معفون عنه.
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه الحديث إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والأمر الثاني، حتى إن تلفظت به فأنت تتلفظ به بسبب الوسواس القهري الضاغط عليك، يعني ليست لك إرادة ولا نية ولا عزم على الطلاق. والله تبارك وتعالى في كتابه قال وإن عزموا الطلاق، يعني إن جزموا نية الطلاق، فما لم تكن هناك نية جازمة ولا إرادة حاسمة في موضوع الطلاق فإنه لا يقع به شيء. وأنت في هذه الحالة بالطبع مريض الوسواس، ليست له إرادة ولا قصد ولا نية ولا عزم على الطلاق حتى وإن تلفظ به، لأنه ليس على المريض حرج، ولأنه أشبه بالإكراه، يعني الضغط النفسي وضغط الوسواس أشبه بأمر الإكراه على النفس. وبالتالي نقول قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس، أظن نعم حديث عبد الله بن عباس، وعند بعض أصحاب السنن ومسند الإمام أحمد بإسناد حسن، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن أنصحك يا أخ محمود بأمرين، الأمر الأول أن تتداوى بالأمور الشرعية، والأمر الثاني أن تطلب الدواء عند الأطباء المختصين. انظر إلى طبيب ماهر في الأمراض النفسية والعصبية وواظب معه، فلعل الله عز وجل أن يفتح على يديه فتح الشفاء بالنسبة لك. وأما الأمور الشرعية فلا تتمادى أولا مع هذا الوسواس. الأمر الثاني، أكثر من ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الرابع أو الثالث، أكثر من قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يخربه شيطان. الأمر الرابع، كن دائما على طهارة، فإن المتطهر المسلم المتطهر أبعد ما يكون عن الشيطان. وفوق ذلك تكون لك أوراد من الأذكار ومن القرآن، وبنية الاستشفاء من هذه الأمراض والوساوس، فلعل الله عز وجل أن يشفيك عاجلا أو آجلا مع الإلحاح في الدعاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أعتذر لك يا أم محمد، قد أطلت عليك فالجواب كان متصلا، معذرة. نعم، عود الاتصال.
احنا برضو أستاذ أحمد مش عايزين نرهق إخواننا أخواتنا المتصلين والمتصلات، حتى مع كون أهمية تواصل الكلام في الإجابة عن السؤال، لكن يعني أنا شخصيا أسمح لك أن تقطع إجابة السؤال على اتصال المتصل فورا
إن شاء الله،
عشان بس رحمة بإخواننا ولئلا يزعلوا أو يغضبوا منا.
حاضر.
نعم،
جزاك الله خير، نفعل بإذن الله تعالى. شيخي الكريم، كان أخونا محمود سأل سؤال أو سؤالا بخصوص أن الطلاق لا يقع إلا عند المأذون. هو سأل هذا السؤال، هل فعلا الطلاق لا يقع إلا عند المأذون؟
أنا عشان ما سمعتش الجزئية دي منه.
هو ربنا يعافيه يا رب، يعني يريد ان يحتاط يعني هو طب انا حتى لو قلت الكلمه دي يقع مني الطلاق ولو طيب. ولو وقعت مني هل لابد ان اذهب الى الماذون واوثق هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ابدا ليس الماذون ليس شرطا في وقوع الطلاق، الماذون يثبت وقوع الطلاق فقط، يعني مساله توثيق الطلاق، لكن الطلاق لو كان في البيت بين الزوج وزوجته يقع إن كان هناك لفظ صريح وإن كانت المرأة محلا للتطليق فيقع الطلاق، ولو كان الطلاق حتى بين الزوج وبين ولي البنت ولي الزوجة معذرة فإنه يقع في تصل
لكن طلاق أخينا محمود لا يقع،
لكن بالنسبة له
طلاق لا يقع
ولا يستطيع أن يذهب إلى المأذون لأنه ليس ثم طلاق وقع.
يا رب يعافيك يا أخي كريم. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
لو سمحت أنا عايز بس أسأل بخصوص زكاة الأموال النقدية.
حضرتك أنا مش سامع خالص حضرتك
بتقول إيه؟ يعني
يا ريت لو حد يرفع السماعة في الاستديو يا شباب. اتفضل.
ألو؟
أيوه سامعك اتفضل. اسمح
أقول لحضرتك بالنسبة للزكاة على الأموال النقدية.
الزكاة على الأموال النقدية.
ما دليل إن هو الذهب مش ليس الفضة رغم إن الفرق بينهم كبير، يعني نصاب ده حوالي 2000 جنيه وده 25000 جنيه تقريبا او اكتر، فايه الدليل ان هو اخد براي الذهب وما اخدش براي الفضه؟ جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عنا وعنك. دون الفضه.
حاضر.
وعليكم السلام ورحمه الله. الاخت ام خليفه السلام عليكم. طب اعاود الاتصال يا ام خليفه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. مساله الزكاه أخونا المتصل محمد يسأل الزكاة على الأموال النقدية ما الدليل على أننا نأخذ بالذهب ولا نأخذ بالفضة، يعني وهذه عملة وهذه عملة؟ نعم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
كلا الأمران وردا عن أهل العلم، يعني هذا هو قول أهل العلم، فمنهم من قال بتقويم الأموال على أساس الذهب وهؤلاء هم الأكثرون من أهل العلم، وآخرون وهم الأقلون من أهل العلم ذهبوا إلى أن الأموال تقوم على أساس الفضة. هؤلاء نظروا باعتبار والآخرون نظروا باعتبار آخر. أما الأولون فنظروا بأن تقويم المال على أساس الذهب فيه عدم إجحاف بالمزكي، وفيه أيضا نفع للفقير لأن مبلغ الزكاة سيكون كبيرا. لو قومنا المال مثلا على أساس الذهب فسيكون الحد الأدنى، هنتصور أنا مش بقول رقم تأكيدي، هنتصور أنه الحد الأدنى للنصاب مع الذهب سيكون 25000. لا شك الـ 2.5% من الـ 25000 أكتر من ان احنا لو اخذنا تقويم المال على اساس الفضه، يعني لو قومناه على اساس الفضه عندنا 595 جرام اللي هو الحد الادنى للنصاب الفضه. 595 جرام يا سيدي خليهم 600، النهارده جرام الفضه تقريبا ب 8 9 10 خليه ب 10، يعني داخلين في ايه؟ في حوالي 6000. فال 2.5% من ال 6000 اقل بكتير من ال 2.5% من ال 25000، أقل بكتير. إنما هذا ذهب إليه أهل العلم والآخر أيضا ذهب إليه أهل العلم، وأنا أقول إنه الخيرة للمزكي. إذا أراد المسلم منا أن يكون يعني ممن يقيم هذا الركن حتى ولو لم يكن يملك النصاب على الذهب وقوم ماله على أساس الفضة وقال أقيم ركنا من أركان الإسلام وهي الزكاة أخت الصلاة في كتاب الله، نقول والله أحسنت بارك الله فيك. حتى ولو لم يكن هذا هو الراجح، هنفترض هذا هو القول المرجوح وأراد أخونا السائل أن يعمل به، أقول بارك الله فيك، لأنه معنى ذلك أنه أقام ركنا من أركان الإسلام حتى وإن لم يكن هذا على سبيل الرجحان والوجوب. وإن قال آخر لا نتمسك بما عليه أكثر أهل العلم وهو التقويم على أساس الذهب وهذا أنفع لي وأنفع للفقير، نقول أيضا بارك الله فيك وأحسنت كما أحسن أخوك الأول. فكلا القولان واردان عن أهل العلم، فمن أخذ بهذا فبها ونعمت ومن أخذ بالآخر فبها ونعمت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضل.
لو سمحت أنا عايز أسأل الشيخ سؤال.
تفضل.
احنا في الشغل بتتاح لينا ان احنا نصلي جماعة الستات مع بعض. بس انا سمعت الشيخ مرة قال ان صلاة الجماعة دي يعني صلاة الامامة يعني انا بأمهم. صلاة الامامة صعبة ومفروض ما فيش حد يقبل عليها كده بالسهل. وسمعته بيقول ان في مرة خطيب يعني وهو بيخطب على المنبر نزل وخلى ناس وكل ناس مكانه ان هم يأموهم. فانا من ساعتها وانا متخوفة من حتة الامامة دي ومعنتش بأمهم. فهم يعني سألوني فانا قلت لهم فهم حسسني ان انا ايه كده عليا ذنب او في ذنب انا شايله من ان انا ما معنتش بأمهم. انا اقسم كده ان انا ما معنتش بأمهم. وهل الامامة دي صح ولا لا بالنسبة لنا في الشغل؟ هل أأمهم ولا لا؟
في أمان الله يا أم يوسف، ربنا يرضى عنا وعنك يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، سؤال الأخت أم يوسف أيضا سؤالا مهم، أو سؤال مهم، مسألة أنها تصلي بأخواتها في العمل طبعا بعيدا عن الرجال وبهن صلاة الجماعة، أكيد هتبقى الظهر أو ما شابه ذلك أو حتى إلى العصر. نعم شيخي الكريم، ولكن الآن هي تخاف أن تصلي بهن، فهل عليها وزر بعدم الصلاة؟ وهل الصلاة في العمل صحيحة؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ولا شك طبعا ما ذكرته الأخت السائلة بارك الله فيها من مدى مسؤولية الإمام ومسؤولية الإمامة. نعم هي مسؤولية أمام الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن. ضامن يعني مؤتمن على صلاة المأمومين، فهو الناصح لهم وهو المقدم عليهم من قبل الله عز وجل ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون إماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره. فإذا كانت الأخت السائلة بارك الله فيها هي أقرأ الموجودات من الموظفات لكتاب الله عز وجل، فقطعا هي أولاهن بأن تكون إمامتهن في الصلاة. فإذا تأخرت في هذه الحالة بالطبع تكون ملامة عند الله عز وجل.
صلاة الجماعة بالنسبة للنساء ليست
أنا
واجبة،
لم أقل آثمة.
نعم.
لما أقول ملامة عند الله عز وجل لأنها تركت شيئا لا يقوم إلا بها. ففي هذه الحالة نقول إذا تعينت عليك الإمامة فكنت أنت الأقرأ والأفصح في القرآن الكريم، فالواجب عليك في هذه الحالة أن تأمي الناس في هذه الصلاة حتى ولو لم تكن صلاتهن أو جماعتهن واجبة، لأن الجماعة في حق النساء ليست واجبة. لكن بما أنهن اجتمعن في مكان واحد فالأولى أن يصلوا جماعة لا أن يصلوا فرادة. إنما لو كانت هناك من الموظفات أو الأخريات من هي أفقه منك أفصح منك أقرأ منك لكتاب الله عز وجل، وأنت تأخرت لهذا السبب، أولا إحساسك بالمسؤولية والأمانة على الإمامة وخوفك منها، ثانيا في أخرى ما يعني أولى منك بالإمامة أو مثلك تماما في الإمامة، ففي هذه الحالة ليس عليك شيء. فأنا أقول لك نعم إذا كانت هناك أخت أخرى مثلك أو أفضل خلاها هي تصلي إمامة، وإذا لم تكن فصلي بهم أنت لأنك أولاهم بالصلاة، ولعل الله عز وجل أن يكتب لك أجرك وأجرهن لأنك تعينيهن على الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ يسأل ويقول أنه يريد أن يهدي أباه، يعني يعطي أباه عزك الله خروفا عشان هو لم يقم العقيقة لأخته المتوفاة، فهل هذا جائز شيخ الكريم؟ ولكن بعد هذا الاتصال من معنا؟ استاذ عباس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد.
نعم تفضل. تفضل استاذ عباس. مش انقطع الاتصال، عاود الاتصال يا استاذنا الغالي. نعم شيخي الكريم، هل يفعل هذا الاخ وهل يجوز هذا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
اما ان يهدي الابن الى ابيه هديه ايا كان نوع الهديه او قيمتها فنقول هذا امر طيب، وهذا من بر الولد بأبيه أو بأبويه. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث بالإسناد الحسن تهادوا تحابوا، فهذا عمل طيب يسأل الله عز وجل الأجر عليه لأنه من البر بالأب أو بالأبوين، ويكون الأب يستخدم هذه الهدية وهي الخروف ليعق عن نفسه أو عن الابن أو عن البنت يعني
الله يرحمها
الأخت المتوفاة. أيا كان الاستخدام، الأب ما دام أهديت إليه الهدية صار مالكا لهذه الهدية، يتصرف فيها تصرف الملاك في ملكهم، لأن الهدية عقد تملك كما أفتى بذلك فقهاء المسلمين، فهو حر أن يستخدمها حيث أراد ما دام في طاعة الله عز وجل.
نعم،
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا نفس الأخ يسأل عن أحكام العقيقة، يقول أن العقيقة المفروض أنها يعني لا تقصر، لا نكسر فيها عظما أو ما شابه ذلك، لكن الجزار وهو يذبح يضطر أن يكسر عظما كما يفعل في أي ذبيحة، فماذا يفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأني ورد عن بعض أهل العلم كراهة تكسير عظام الذبيحة في الأضحية، وقاس بعض العلماء العقيقة على الأضحية في كثير من أحكامها، بل تقريبا في كل أحكامها. لكن نقول مسألة تكسير العظام هذه ليست على سبيل التحريم ولا على سبيل كراهة التحريم، إنما من قال بذلك قال هي كراهة التنزيه، أدنى درجات الكراهة. فالجزار أو صاحب الأضحية أو صاحب العقيقة يحاول جاهدا ألا يكسر عظما لا ضرورة لكسره ما أمكنه ذلك. أما إذا كان هناك أمر اضطرار بغرض تقطيع الذبيحة وتقسيمها، ففي هذه الحالة سيكون التكسير ليس شيئا مكروها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخي كريم. أستاذ عباس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.
أنا مرحبا الحمد لله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
والله انا بحبكم كلكم في الله، والله
احبك الله الذي احببتنا فيه اخي الغالي.
انا ليا ثلاث اسئله وليا بس يعني مداخله مع سيدنا الشيخ شعبان. يعني
تفضل.
بالنسبه للاسئله الاول، دلوقتي مش في حديث او امر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعني مفيش حد يموت بالنار او يعذب بالنار الا رب النار، على ما اعتقد يعني انا سمعت حاجه.
نعم نعم نعم.
فهل استعمال الصاعق للناموس والحشرات، الصاعق الكهرباء ما هي نار، هل ده استخدامه حلال ام حرام؟
حاضر، تمام. السؤال الثاني، طيب حكايتك يا عم عباس، لسه في سؤالين وفي مداخله. طب عاود الاتصال من حد معانا. شكرا اتصال، جزاك الله خير حبيب الغالي. ايضا هو السؤال متصل، سؤال الهدية العقيقة وكده، لو احد هيحب يعطي يعني عقيقة لبلد اخرى او هيشتريها من بلد اخرى مثلا زي الصومال السودان عشان بتبقى ارخص، يعني ده مش ممكن يطعن في نياتي شيخ الكريم؟ لانه مثلا لو في مصر ثمنها 2500-3000، هو ممكن هناك يجدوها اقل من ذلك بكثير، فلو نظر لها هكذا ده ممكن يطعن في نيته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا بالطبع، يعني مسألة أن يبحث عن أجود الأرخص هذا ليس شيئا ضرا ولا يتعلق بنيته، إنما هو عادة التجار والباعة على حد سواء. التاجر قبل أن يشتري السلعة يبحث عن الأسعار ويبحث عن أجود الأرخص كما يقولون، وبعضهم يبحث عن أرخص الأجود، إنما أنا كذلك الزبون أبحث عن الأسعار وأقيم السعر في السوق الفلاني والسعر في السوق العلاني، وإذا انتهيت إلى سعر معقول يناسبني فبها ونعمت. فهذا الأمر لا تعلق له بالنية، النية أن تقصد بذبيحتك وجه الله عز وجل، ثم إقامة السنة النبوية المأثورة في العقيقة أو في الأضحية أو ما شابه ذلك. لكن مسألة البيع والشراء والقيمة والثمن لا تعلق لها بالنية، وإن كان بالطبع إذا كانت الذبيحة وفيرة اللحم ستكون غالية الثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم لما سئل أي الرقاب أفضل قال عليه الصلاة والسلام أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. فالأنفس عند أهلها هي وفيرة اللحم بالطبع، وهي كذلك غالية الثمن، إنما مسألة أنك تبحث وتراقب الأسعار وتقيم من هنا إلى هنا هذا شيء لا تعلق له بالنية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عباس لثالث مرة تفضل حضرتك، والسؤال الثاني على طول تفضل.
معلش يا أستاذ أحمد،
ده أنا زعلان عشان حضرتك والله، ده أنا حابب أن حضرتك يسأل، تفضل.
ربنا يكرمك. انا سالت على الصاعق بتاع الناموس.
خلاص ده انتهينا. السؤال الثاني بقى.
طيب الثاني لو انا قمت مثلا لقيت بايع على الوقت 5 دقائق.
نعم.
لقيت مثلا بايع على الوقت 5 دقائق او 4 دقائق. لو جيت اتوضى مش هيحصل لي. فهل اتيمم؟ الو؟
ايوه. يعني مش لو يعني لو توضيت الوقت خلاص في نهايته يعني.
طب لو فرضا ان انا دخلت المسجد لقيت ناس بتصلي وما كنت صليت الوقت اللي قبليه. هل اصلي معاهم بنيه الوقت اللي قبليه ولا اصلي معاهم الوقت اللي هم بيصلوه وارجع اصلي الوقت اللي قبليه؟
طيب حاضر.
طب المذاكره بقى مع فضيله الشيخ شعبان. هو حضرتك بيقول ان الزكاة لما تقارن بالذهب احسن للفقير. دلوقتي ازاي بقى اذا كان لما تقارن بالفضة هتضيف موارد جديدة للفقير. استاذ احمد معي؟
معاك يا عم عباس فضل سمعك.
يعني لما انت مثلا تقول اللي هو مثلا معاه 6000 جنيه للزكاة اللي معاه 25,000 هيدفع سواء مقام بالزي سواء مقام بالفضل.
والله في ناس معاها ملايين وبتدفع يا مولانا. الله يصلح حال العباد والبلاد.
ده موضوع ثاني.
يعني اصل انت بتقولي اللي معاه 25 هيدفع يدفع ده بيبقى معاه ملايين وممكن ما يدفعش الزكاه. ربنا يعافي الجميع. معاك
لكن لما انت تعملي على نصاب الفضه اللي معاه 6 واللي معاه 7 واللي معاه 20 واللي معاه 15
هيكسر الممولين
يعني. ده واضح والشيخنا ما انكرش
على انا ما نفتش كده بس انت ما خدش بالك انا بقول ايه. معلش
لم ينكر هذا بل بالعكس قال انه لو عمل كده على الفضه هيكون افضل وبالعكس انه يكون اقام ركن او فريضه وهي اخت الصلاه. نعم.
طب انا برضه
طيب يا سيدي جزاكم الله
خير. لو شيخنا يجاوبك عم عباس واحنا بنحبك في الله والله جزاك الله خيرا.
شكرا سيدي جزاك الله كل خير.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاقتراع من السنه اليس كذلك شيخي الكريم؟
بلى
بلى جزاكم الله خير. ويعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقترع لياخذ احدى نسائه رضي الله تعالى عنهن وارضاهن امهات المؤمنين مثلا في الغزوات. طب لو في حد وده سؤال ورد خايف يعمل اقتراع لا يبتلى بخلاف ما يحب يعني هو يريد شيئا ما فلو عمل القرعه او القرعه اقتراع يعني ممكن يبتلى بشيء لا يحبه فعايز الناس تاخذ برايه بدون اقتراعه. لكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي. الشيخ يسمعك. تفضلي يا اختنا.
ماشي. انا اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت ان انا دكتوره شغاله في الوحده يعني كده.
نعم.
وحضرتك قلت لي ان احنا ما ينفعش ما نحضرش بعض الايام وكده. فلو انا هخرج ثمن الايام دي يعني مثلا اجرها هخرجه تطهيرا لمالي هل يجوز او لا؟
لو هتعملي ايه في اجر الايام اللي انت مش هتروحيها هتعملي ايه؟
هخرجه تطهيرا يعني هديه لياسين مثلا او اي حد يعني. ماشي. ثانيا هسأل كمان في النبطشية في اللي هي المسائي هي ما بيبقاش فيها حالات ولا حاجة بنشتغلها لكن بنروح من الساعة مثلا 2 لحد المفروض 8 فأنا بنمشي الساعة مثلا 5 هل يجوز الوقت اللي احنا مشينا بدري ده ولا لا ولا نعمل فيه ايه برضه؟
5 من 2 ظهرا ل 8 ولا
من 2 ظهرا ل 8 مساء احنا بنمشي الساعه 5 فبقيه الوقت ده المفروض ان احنا نتصرف فيه ازاي برضه؟ نخرج ثمنه ولا نعمل فيه ايه؟
حاضر.
ثالثا معلش بعض الممرضات في الوحده بيطلبوا مننا ان احنا نكتب لهم ادويه على تذكره هم بيقطعوها وفي نهايه الشهر بتتخلص الادويه من الوحده وساعات العيانين بيجوا مش بيلاقوا العيانين فاشلين بقى مش بيلاقوا ادويه في الوحده. هل يجوز ان احنا نكتب الممرضات دول ولا ايه؟ بس جزاكم الله خير.
حاضر وياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا. نعم. تمام. مساله الاقتراع هل الانسان لو خاف ان يقترع حتى لا يصاب او يبتلى بخلاف ما يحب او يقع فيما يكره هل هذا قد خالف السنه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا طبعا هذا امر يعني مجرد سنة فعلية عملية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن المسلم يعني أخذ بها فهو يعني من باب الاقتداء وليس من باب يعني الاستحباب أو الوجوب، فإن شاء أخذ بها فبها ونعمت، وإن شاء تركها فبها ونعمت. لكن أنا أقول لو أن الإنسان اقترع فيما يجوز فيه الاختراع، مثلا بين زوجاته، بين أولاده، من الذي يخرج اليوم معه، من الذي يسافر السفرية دي معه، فلو أنه أقرع بمعنى ترك الخيارة لله عز وجل، فلا شك أنه لو نظر لها بهذا الاعتبار أن الاقتراع فيه خيارة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن خيارة الله عز وجل أفضل من خيارته لنفسه، لكان هذا أحسن وأولى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لو حد محتار مثلا في اختيارات، هيخش قسم مثلا في كلية مثلا فيها تنسيق داخلي وعمل اقتراع، هو محتار بين قسم أو قسمين أو ثلاث، تمام، فلو فعل هذا يكون قد أدى سنة؟
نعم، أدى سنة عملية ووكل الأمر إلى صاحب الأمر تبارك وتعالى، ويعني صعب عليه الاختيار، استشار ثم استخار، ثم أيضا ما زال صعب الاختيار عليه والتمييز ما بين القسم ده والقسم ده، أو البنت دي اللي هتزوجها أو يخطبها والبنت الأخرى، أيا كان الاختيار. فلو أنه وكل الأمر لله عز وجل وقال خلاص أنا أقترع، وبالتالي يرضى بخيرة الله عز وجل، لعله يوفق في هذا ويكون أخلص له من هذه البلبلة التي هو فيها،
ويفوض أمره
ويفوض الأمر فيها لله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوكم، تقول عايزة أعرف حكم المؤثرات الصوتية ضروري.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يبدو أن احنا يعني معنيين بهذا السؤال.
أعلم بقى ما أو غيرنا.
المؤثرات الصوتية ليست آلات موسيقية، في فارق بين استعمال الآلة الموسيقية كالعود والكمان وغيره في إحداث النغمات، وما بين استخدام المؤثرات الصوتية. المؤثرات الصوتية جمال وتحسين للأداء والصوت، كما نقرأ القرآن وكما نؤذن أذان الصلاة أو نقيم الصلاة، هذا شأنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نأخذ سؤالا آخر ثم ندخل في أسئلة الحاج عباس، أستاذ عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا مقبرة عين للرجال وعين للنساء، وأحد أقارب الرجال مات، وعند الدفن دفن في العين المخصصة للنساء، وبعد ذلك تبين لهم أنها للنساء، فما العمل؟ نعم، جزاك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول إذا تم الدفن عمدا من من قاموا على دفنه وهم يعلمون أنها مخصصة للنساء، وكان هؤلاء النساء محارم لهذا الرجل،
في يعني زي إضافة يقول طيب. والذي يريد أن يسأل يقول لي أنه في حياته كان يحب الجلوس مع النساء من أهل بيته.
نعم
نعم.
أقول إذا فعلوا هذا عمدا، دفنوه عمدا في عين الرجال وفي عين النساء، في عين النساء، وكان هؤلاء النساء المدفونات محارم للرجل، فلا إشكال خالص، هو محرم لهم وهم محارم له. وقد كانت عائشة
في الموت،
نعم، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تحتجز المكان الثالث في غرفتها لنفسها، نعم، ثم أثرت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت ستدفن مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أما إن كان هؤلاء النساء كلهن أو بعضهن ليس من محارم هذا الرجل الميت، والأهل فعلوا هذا الدفن عمدا، نقول أخطأوا ويأثموا في هذا، وعليهم تصحيح الوضع فورا بإخراج الرجل من العين المخصصة للنساء بسبب وجود غير المحارم فيها إلى العين المخصصة للرجال فقط. أما إذا وقع منهم هذا الأمر على سبيل الخطأ وهم يعلموا عارفين أن في نساء غير محارم يعني أجنبيات ودفنوه، لكن على سبيل الخطأ، فنقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن عليهم فور العلم بهذا الخطأ الذي وقع منهم أن يصححوه بأن يعيدوا الرجل إلى مقبرة الرجال والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بداية عم عباس قال إني أحبكما في الله، وأنا نقول لك نحن نحبك في الله ونحب جميع المسلمين في الله شيخ كريم. حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، صاعق الناموس بالكهرباء، هل هذا يعد من النار أيضا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد هو الجزم بأن الصاعق الكهربائي من النار، يعني هو من جنس النار، قول لا يسلم به الكثيرون.
طب نواصل بعد
فضل
محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
أشهد الله أني أحب الشيخ شعبان في الله أولا.
الله يكرمكم.
رأيت أني أقرأ في المنام سورة ياسين من أول من يرى الإسلام أنا خلقناه من نطفة، وبكيت بكاء شديدا وبكى الناس من حولي، أنا كثيف البصر، ثم بكت من ضمن الذين بكوا امرأة عمي، فما يعني رأيكم في هذه الرؤية، لأني على أشعر بشيء من القلق. وجزاكم الله كل خير.
وإياك حبيبي، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، مسألة صاعق الناموس.
نعم. أقول الصعق بالكهرباء، القول بأن الصعق بالكهرباء كالتحريق بالنار قول لا يسلم به الكثيرون، لكن لو سلمنا جدلا أن الصعق الكهربائي من جنس التحريق بالنار المنهي عنه بالفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح لا يعذب بالنار إلا رب النار تبارك وتعالى، فإن هذا التحريق لحشرة ضارة، وقد أذن الشرع في يعني قتل الحشرة الضارة، وقد وردت بذلك أحاديث شتى متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف على أن البعوضة أو الناموسة من أضر الحشرات على الإنسان، فإذا لم تكن وسيلة أخرى لدرء هذا الضرر ومنع هذا الضرر منها إلا بهذه الوسيلة فإنه لا بأس بها حينئذ من باب دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. خاصة أن في مساجد تضع هذه الصواعق في فيها يعني حفاظا على
هذه الصواعق المصلي. موجودة في الحرم المكي والحرم المدني. نعم.
لو بقي على الوقت، خلاص الوقت هينتهي وقت الصلاة، وقام مثلا عم عباس أو أي أحد، هل يتوضأ؟ لأنه لو توضأ ربما يخرج الوقت وتضيع الفريضة، أم يتيمم ويصلي شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد
عليه الصلاة والسلام.
هذه المسألة فيها خلاف في تصل.
نعم تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
يا أستاذ محمد معلش عايز أسأل حضرتك بس
فضل.
أنا كنت من 30 اتصلت، وكان فضولة الشيخ شعبان برضو هو اللي عجبني يعني،
عشان كده نسيت الاسم. نعم تفضل.
أم هاني. نعم.
اتفضل يا أم هاني.
أنا زوجة تانية.
إيه؟
أنا زوجة تانية بقالي 8 سنين.
زوجة ثانية. نعم.
بقالي 8 سنين، يعني واقع ظلم جامد جدا، مفيش ريحة العدل يعني، مش عايزة أقول لك قد إيه، بس كنت راضية. مفيش لا مبيت ولا في، رغم إن البيت التاني عارف يعني، بس مفيش مبيت. مفيش فتحة. يعني ممكن يروحوا يقضوا اسبوع في اسكندريه، انا لا، او كنت راضيه والحمد لله يعني. فالمهم يعني جوزي من سنه ونص سنتين كده برضو عمل علاقه مع واحده كانت نزوه بسيطه كده يعني، هو راجل محترم جدا برضو عشان ما قللش من شأنه.
طب استر عليه.
فانا يعني هي كانت حاجه عابره يعني، مش حاجه صعبه يعني.
طيب.
بس انا علشان كنت مضحيه جامد قوي، وكنت ببات لوحدي ومش عايزه اقول لك يعني، عايزه اختصر، زعلت قوي في نفسي من ساعتها، بقى لي سنتين وانا مش عايزه اتنازل، ما عنديش رضا، ورغم ان هو لا تتخيل عمل ايه يعني، مهما اقول لك عمل ايه علشان يرضيني، بس انا من جوايا ما فيش رضا.
نعم.
ودايما افكر في البعد وكده، ما اعرفش الشيطان، وبستغفر كتير جدا وانا قاعده لوحدي دايما يعني، وبستغفر وبقول اذكار الصباح والمساء وكده، بس طول ما هو بعيد عني وانا عايزه افكر في ان انا انفصل عنه، وما بنقدرش يعني، احنا متعلقين ببعض جدا، هو اكبر مني 18 سنه وراجل فاضل كده يعني ومحترم قوي، بس من ساعه النزوه دي وانا مش راضيه باي حاجه، ومش عايزه اتنازل عن حقوقي بقى اللي هي ايه، اللي هو يعني كنت بعمل كده علشانه. فدلوقتي يعني فهمني.
ايوه نعم خلاص واضح الكلام يا اختنا الفاضله وربنا يصلح ما بينكما. اللهم امين يا رب العالمين. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو عم عباس دخل المسجد والناس يصلون فريضه العصر مثلا وهو عليه الظهر ماذا يفعل؟ هل يصلي معهم الظهر؟
لسه السؤال اللي قبليه. يتوضا ولا يتيمم؟
احنا لسه ما خلصناش
السؤال. لسه ما جاوبناش اصلا.
شفت بقى. اتفضل يا مولانا.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ايه مساله ضيق الوقت حتى كاد ان يخرج؟ فهل المسلم في هذه الحاله اذا توضا خرج الوقت وصار قضاء ام انه يتيمم اسرع من الوضوء؟ هذه مساله اشتهر الخلاف فيها بين أهل العلم. فمنهم من يقول يتوضأ لأن الوضوء لا يستغرق وقتا كما يتصور أو كما كان في الماضي. في الماضي يمكن كان بيبحث عن ماء وفي مشقة شوية عشان يجيب قدح الماء وبعدين يشوف المكان اللي هيتوضأ فيه. أما الآن فمجرد فتح الصنبور يعني الحنفية يعني وبالتالي الوضوء لا يستغرق دقيقة واحدة. فإن كان التيمم يستغرق نصف دقيقة والوضوء يستغرق دقيقة هتفرق إيه يعني دقيقة من نصف دقيقة؟ فيقولون يتوضأ لأن الوضوء هو الأصل ولأن التيمم لا يجوز إلا في حالة من اثنين، إما أن نعدم الماء بالفعل وإما أن يكون الماء موجودا ونعجز عن استعماله. إنما إمتى نقول نتيمم ولا البديل؟ لا يبقى ساعة الغسل. الغسل يمكن يستغرق وقتا أكثر من الوضوء، الغسل اللي هو التطهر من الحدث الأكبر. في هذه الحالة بالفعل من أهل العلم من الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يقول إذا كان هيغتسل فيضيع الوقت فيتيمم أسرع لإدراك الوقت، قال يتيمم حينئذ لإدراك الوقت لأن فوات الوقت فيه كبيرة من الكبائر وبالتالي هو يدرك الوقت ولو بالتيمم. إنما في الوضوء الأمر الخلاف وإن اشتهر لكن أيسر بكثير. ولذلك أنا أقول في هذه الحالة المختار من أقوال أهل العلم إنه يتوضأ لأن الوضوء الآن لا يستغرق وقتا وإن كان التيمم أيسر نسبيا منه، لكن يتوضأ لأن الوضوء هو الأصل ويدرك ما أدرك من الصلاة. فلو أدرك من الصلاة ركعة قبل دخول الوقت الثاني عليها فإنه يكون قد أدرك الوقت. وهذا ورد بالنص في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ورد أيضا بصيغة أخرى حديث في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهو يتوضأ وإن شاء الله بإذن الله يلحق ولو ركعة واحدة قبل أن يؤذن أذان الوقت الثاني. نعم. حينئذ سيكون أدرك الصلاة. خير له هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ الحبيب. لو دخل المسجد ووجد الناس يصلون فريضة غير التي عليه، يعني هو عليه الفريضة المقامة وعليه الظهر مثلا ما هم يصلون العصر، فماذا يفعل؟ هل يصلي خلف الإمام بنية الظهر أم يصلي معه العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر؟ يعني ماذا يفعل شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أيضا هذه المسألة فيها خلاف مشهور جدا بين أهل العلم، وأجود الأقوال عند أهل العلم في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يصلي معهم الظهر حتى وإن كانوا هم يصلون العصر، لأن الظهر إذا لم يصليه صار قضاء فبالتالي يدرك الظهر في وقته.
ده العصر بيصلوا العصر.
هم بيصلوا العصر.
آه.
فالقول الأول أنه يصلي الظهر معهم ولو يصلون العصر، ثم بعد ذلك لعله أن يرزق بجماعة أخرى يصلي العصر والعصر سيبقى حاضرا ووقته ما زال متسعا. وآخرون من أهل العلم وقفوا عند حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالمكتوبة يعني الحاضرة، يقولون المكتوبة هي الحاضرة الآن اللي بتقام جماعتها أو المقامة جماعتها الآن. وعلى هذا القول الثاني يدخل معهم لصلاة العصر لأنها المكتوبة الحاضرة، وبعد أن ينتهي من صلاة العصر كده كده الظهر قضاء فيصلي الظهر وحده بعد ذلك هذان قولان وردا عن أهل العلم بأيهما أخذ أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. بعدك كنت عايز أسأل بس، هل يجوز صلاة الضحى
أبو بلال؟
أيوة.
أنا مرحبا أخي كريم، هل يجوز إيه؟
صلاة الضحى جماعة.
حاضر، الضحى جماعة، حاضر. في سؤال آخر؟
سؤال، واجبنا إيه تجاه المسجد الأقصى يعني بعد الاعتداءات اللي بتحصل عليه دي؟
حاضر.
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عن هذين السؤالين أخي أبا بلال، جزاك الله خير. نعم شيخي الكريم، إذن أخونا المخرج أخونا حسن بيسأل، طب لو الواحد عليه المغرب أو العصر وهم بيصلوا المغرب يعمل إيه؟ يعني لو هياخذ بالرأي الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
لو كان العصر مع المغرب وهيأخذ بالقول الأول يصلي معهم الركعات الثلاث، فإذا انصرف الإمام بالتسليم قام وجاء بالركعة الرابعة، هذه لا إشكال فيها. المشكلة فين بقى؟ في المغرب مع العشاء، إن المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، فهو يريد أن يصلي ثلاثا بينما الإمام اللي هيقتدي به سيصلي يصلي أربعا
خلف الإمام بنية المغرب والإمام يصلي العشاء.
لو عايز يصلي مغربه
لو هياخذ بالرأي الأول
مغربه وهياخذ بالقول الأول والإمام بيصلي العشاء، فدي ثلاثة هيصليه هو والإمام بيصلي أربعة. إنما العصر مع المغرب العكس، فهو يصلي العصر خلف إمام المغرب إذا أخذ بالقول الأول، فإذا انصرف الإمام وسلم يقوم ويأتي بالركعة الناقصة، شأنه شأن أي مسبوق في أي صلاة. أما إذا كان المغرب مع العشاء فبالفعل قال بعض أهل العلم أن يأخذ بالقول الأول ويصلي المغرب خلف إمام العشاء، ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله كان يجيز هذا الفعل، أن يصلي المغرب خلف إمام العشاء، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة جلس وتشهد وفارق الإمام بتسليم، وربما أدرك الإمام أيضا وهو ما زال في الركعة الأخيرة من العشاء ليصلي خلفه العشاء، فيصلي الوقتين خلف نفس الإمام. هذه الصورة أخذا بالقول الأول قال بها الشيخ ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين وفي غير ذلك من فتوى عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بقي المداخلة، مداخلة الأستاذ عباس لحضرتك، مسألة لو إحنا أخذنا بالفضة مش هيكون أولى طبعا في الزكاة من الذهب، وخاصة أن هذا سيفتح باب موارد جديدة للفقراء.
نعم والمساكين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا ذكرت منذ قليل أن القول بتقويم عروض التجارة وزكاة الأموال على الذهب قول الأكثرين من أهل العلم، وقلت هناك من أهل العلم في قول آخر أو القول الثاني لهم من يقوم عروض التجارة وزكاة الأموال على نصاب الفضة. لو قومناها على أساس نصاب الفضة سيكثر عدد الممولين دافعي الزكاة بالفعل. ليه؟ لأنه كل واحد ملك 6-7 آلاف يبقى واجب عليه في هذه الحالة أن يؤدي الزكاة. لكن أنا كنت أقول مسألة أخرى تماما، كنت أقول إن إحنا لو خدنا 2.5% من نصاب الفضة سيكون أقل من 2.5% من نصاب الذهب. هذا الذي كنت أقوله، وربما التعقيب من أستاذ عباس عليه إن هو
يعني
بيقول لي إزاي أنا بقول لي 6000 هيكون عليهم 2.5% أقل بكتير من 25000، وبالتالي ربما يكون النصاب القدر الأكبر أنفع للفقراء. لكن هو الأستاذ عباس ممكن يقول لي ما هو الرجل ده اللي هو هيقوم على الفضة لو ملك 25000 هيكون أدى الزكاة عن مبلغ 3 سنين قبل كده، ولا سنة ولا 2 عبل ما وصل المبلغ ل25000. نعم إذا كان التقويم على أساس الفضة سيكثر عدد دافعي الزكاة بالفعل وعدد مقيمي هذه الشعيرة، ولكن سيبقى أيضا أن 2.5% من الفضة أقل من 2.5% من الذهب. هذا الذي ذكرته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وفي كل خير.
أما إحنا قلنا نعم بأيهما أخذ أصاب قولا لأهل العلم.
أنا أستأذن حضرتك، سؤال الأخ أبي بلال، ما واجبنا اتجاه المسجد الأقصى الآن وفي كل وقت؟ شيخي الكريم أبدأ بهذا السؤال قبل هذه الأسئلة ونجيبها إن شاء الله تعالى بعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
والله جراح المسلمين في كثير من البلاد ما زالت تنزف. وجرحنا اللي هو الجرح الأكبر للمسلمين هو جرحنا في فلسطين عامة وجرح المسلمين في المسجد الأقصى بصفة خاصة. ما زال من أكثر من 60 سنة، قرابة 65 سنة، وهو يئن بجراحه تحت وطأة الاحتلال الصهيوني اليهودي. وللأسف الأمة التي بلغت 1,300,000,000 مسلم ما زالت عاجزة عن استنقاذ المسجد الأقصى بأي طريقة أو بأي عمل إيجابي في مقابل 7-8 ملايين من اليهود على مستوى العالم كله، أو 10-12 مليون من اليهود على مستوى العالم كله. الدول العربية بصفة خاصة التي تملك ما تملك من الموارد، وتملك ما تملك من الجيوش، وتملك ما تملك من الضغط السياسي، وتملك ما تملك من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها في أي وقت، كورقة المقاطعة وورقة البترول وورقة الضغط السياسي. ليس بالضرورة أن لا أقول خذوا حرب الآن، لأنه ربما تكون موازين القوى ليست متكافئة، فإسرائيل ساعتها لا تكون واحدة. والسادات قديما أيام حرب 73 قال: أنا أستطيع أن أحارب إسرائيل لكن لا أستطيع أن أحارب أمريكا. وفي الحقيقة كان يقصد أمريكا والاتحاد الأوروبي، فهم داعمون حقيقيون لليهود. أنا لا أقول خذوا حروبا عسكرية، ولكن على الأقل هناك حروب سياسية يمكن أن تكون أمضى وأكثر ضراوة من الحرب العسكرية لو تكاتف العرب والمسلمون يدا واحدة. لكن ماذا تفعل؟ يعني والأمة كالعير في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول، يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور. الثقل السياسي والثقل الأدبي للأمة ترهل إلى حد كبير جدا، حتى أن أعداها الآن هم من يقررون مصير الأمة بتكتلات جغرافية وإقليمية ومؤامرات دولية، والناس في تيه لا تشغلهم إلا لقمة العيش. فماذا نفعل؟ طب أنا وأنت والأخ الأستاذ أبو بلال ماذا نفعل؟ نحن آحاد المسلم يمكن أن نفعل بالضغط، بالطريقة السلمية، الضغط السلمي، الضغط السياسي على الحكومات العربية والإسلامية حتى تتحرك هذه الحكومات في اتجاه تصرف إيجابي لاستنقاذ المسجد الأقصى، ولو بطريقة الضغط السياسي على حكومة اليهود أو على الحكومات الداعمة لها. وهذا وارد، ليس بالضرورة أن تكون بمظاهرات واعتصامات وإضرابات والكلام ده كله.
سلاح الدعاء شيخي الكريم.
ما لسه أنا بقول لك ده حتى يمكن أن تكون رسائل عبلة عبر الصفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، حملة تبقى عنوانها كده للضغط أو المطالبة للحكومات العربية والإسلامية بالتحرك الإيجابي لاستنقاذ المسجد الأقصى. أحيانا بيعملوا حملات وهاشتاجات لأشياء أقل من هذا بكثير. هذه وسيلة. وسيلة أخرى ألا وهي وسيلة أن تبقى القضية حية في ضمائر الناس، في ضمائر الأمة، شباب الأمة وغلمان الأمة وصبيان الأمة وكبار الأمة ورجال الأمة ونساء الأمة، تبقى القضية حية في ضمائرهم. الأمر الثالث وهو أمضى هذه الأسلحة
بعد هذا
ألا وهو سلاح الدعاء.
الدعاء
نعم، نحن نملك اللجأ إلى الله عز وجل والاستعانة به على هؤلاء، وهم لا يملكون شيئا، فالله مولانا ولا مولى لهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ الحبيب. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة بس أسأل الشيخ، إن أنا إن شاء الله بفضل الله ربنا كتب لي الحج، والحمد لله قضينا اليوم عرفة كامل والحمد لله. بس لما جينا نركب بقى عشان الأوتوبيس لما جاء علشان ياخدنا للمنتلفة اتأخر علينا، فتأخر لحد ما بعد العشاء، يعني لدرجة ان هم المخيمات بدأوا اللي هم يلموا فيها وكله، واحنا بدنا لسه واقفين وكل الافواج اللي جنبنا كلها مشيت. ولا احنا بعد فترة كبيرة جدا الحمد لله الاوتوبيس بدأ يجي، بس بقى كانت الزحام كان شديد جدا لدرجة ان احنا يعني الاوتوبيس يعتبر ما كانش بيمشي. فطبعا انا رحت كان معايا زوجي، فانا قلت ايه لا خلاص انا الحمد لله طالما لسه يعني عندي القدرة ان انا امشي اخدها، يعني من عرفة للمزدلفة ماشي. فجيت عشان ادور على زوجي، لقيت زوجي اخذ مجموعه من الاخوه اللي كانوا معانا وراح المزدلفه من غير ما يقول لي. فطبعا انا اضطريت ان انا ارتبط بالمجموعه اللي معايا علشان انا ما معيش محرم ولا ما اعرفش الطريق. فطبعا الاوتوبيس علشان يمشي طبعا كان بيمشي باعجوبه شديده شديده لدرجه ان احنا وصلنا المزدلف الساعه 7 الصبح. فانا مش عارفه انا كده عليا شيء ولا هو كده حجتي صحيحه ولا ايه. بالنسبه للسؤال الثاني فضل الله يعني مثلا لو انا حد عمل فيه حاجه بس كل ما يجي شيطان يوسوس لي ان انا مثلا احسده او ابغضه او كده فانا بقلل دوت بالدعاء بدعي ربنا عز وجل ادعي له بحيث ان انا اكسر عين الشيطان وان انا ما اخليش الشيطان يبقى عليا سبيل وابقى قويه. يعني انا دايما بقى كل ما يجي يقول لي لا ده هو عمل فيكي كذا وكذا اقول لا يا رب اهدي يا رب اغفر له يا رب كرمه. فهل انا كده صحيح ولا ايه؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
بارك الله فيك يا اختي. انا عايز صحتك والوقت دهنا شيخي الكريم. نعم حس الله عز وجل أن يعيد إلينا المسجد الأقصى. اللهم أمين يا رب العالمين. أم عبد الرحمن طبيبة ومسألة الحضور والانصراف هي الفلوس اللي بتجيلها زيادة دي لو أعطتها للفقراء أو المساكين تخلصت منها، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
والله أنا يعني مشفق على أختنا أم عبد الرحمن الطبيبة بارك الله فيها وغيرها من الطبيبات والصيادلة والصيدليات الذين يعملون في الوحدات الطبية. إنما أقول لها باختصار شديد أنا ما زلت مصر على أن التعاقد بينك وبين وزارة الصحة على العمل يوميا فترات العمل الأسبوعي وعلى العمل يوميا من الساعة كذا للساعة كذا حسب قانون العمل المعمول به في البلاد، ونحن نتقاضى الرواتب حتى ولو كانت ضئيلة لا تذكر لكن نتقاضى الرواتب في مقابل هذا العمل
الوقت.
وبالتالي لابد لنا من الوفاء بالعمل حتى يحق لنا أن نستوفي الأجر. طيب في أيام إحنا ما اشتغلناهاش هل يمكن أن نتصدق بأجر هذه الأيام؟ أقول لا. ليه؟ لأن هذا مال عام إحنا استحققناه من غير استحقاق أو أخذناه من غير استحقاق.
إزاي شيخنا؟
فلا يجوز لنا أن إحنا ناخذ هذا المال العام لنتصدق به لأن هذا ليس مأذونا لنا فيه من قبل الحكومة أو من قبل جهة العمل التي نعمل فيه. إنما كيف نتصرف في هذا المال؟ مش بالصدقة. أنا ما أذنتلكيش أنك تتصدقي بمالي، أنا الحكومة ما قلتلكيش روحي تصدقي بمالي، إنما إذا وجدت مالا دخل عليك فيمكنك أن تقومي بواحد من أمرين: إبراء لذمتك من هذا المال، إما أن تعمل حوالة بريدية باسم الجهة العمل باسم وزارة الصحة، حوالة بريدية بالمبلغ أو باسم وزارة المالية، وزارة الصحة يجيبوا اسمها وبتاع وتقول لك ما هيجيبوا اسمه يعرفوا، وانت يا ستي بتبرع للوزارة ايه المشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. المال ده ايه ده؟ انت بعتلنا حوالة بريدية. ايوه انا بدعم وزارة الصحة جهة العمل بتاعتي وهي في الحقيقة ترد اليهم بعض مالهم.
نعم.
اما تعمل الحوالة باسم وزارة الصحة وإما تعمل الحوالة باسم وزارة المالية. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ودي الأفضل والأوجب في نظري، الطريقة الثانية جي بأدوات سواء أدوات مدرسة مكتبية أو كراسي أو أدوية أو معدات وحطوها في الوحدة الطبية الصحية اللي انتوا شغالين فيها لأنها محتاجة كتير جدا، ما فيهاش مروحة جيبوا مروحة، ما فيهاش مكتب جيبوا مكتب، في أدوية ناقصة جيبوا الأدوية الناقصة حتى تردوا المال إلى جهة العمل بالفعل إبراء لذمتكم أمام الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الاتصال الأخير ومش عارف هنجاوبه امتى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا، تفضل.
أشهد الله أن أحبكم في الله.
أحبك الله، أحببتنا في حبيب الغالي، تفضل.
وتحياتي للشيخ شعبان درويش.
الله يكرمك يا حبيبنا.
أنا حضرتك أستاذ أحمد، أنا زوجتي اتجوزت في شهور العدة.
نعم زوجتي شهور
العدة داولت وقال داولت شهور العدة من قبيل العند يعني وإنها كانت بعنيدني يعني
مش فاهم إيه
يعني طلقت وتزوجت في العدة
وطلقت وتزوجت وزوجت في العدة في أول شهر في العدة
إن لله وإنا إليه راجعون.
وبعد ذلك السؤال الثاني إن أنا كان لي حق إن أنا أردها، كان لي حق إن أنا أردها بعد كده في خلال أشهر العدة. أنا
معلوم هالي. معلوم أنت بتتكلم في شيء معلوم، اتفضل.
ماشي.
انا قرات في كتاب الاقناع.
طب انت سالت، سيبك من اللي انت قراته الان، انت اسال وشيخنا هيجاوبك عشان والله ما في وقت. يا رب يخليك يا رب يرضى عنك. اتفضل.
طيب انا هل هذا الزواج باطل ام غير باطل؟
شيخنا هيجاوبك طبعا، ده انت ربنا يرضى عنه وعنك.
ربنا
شيخنا احنا في امان الله نكتفي بهذا عشان نلحق نجاوب. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم شيخي الكريم. الوقت انتهى.
كلمة واحدة حاضر.
ماشي تمام. أم عبد الرحمن أيضا مسألة بعض الممرضات يطلبنا بعض الأدوية، الدكتورة أو الطبيبة أو الطبيب يكتبون الدواء وبعد كده يأتي المريض ولا يجد هذا الدواء، فماذا يفعلون؟
أقول لأختنا الطبيبة أم عبد الرحمن ولأخواتها الصيدليات لا تفعلوا هذا، فإنه فساد في فساد.
تمام.
فلا يستحق هؤلاء الممرضات الدواء إلا عند المرض بالفعل شأنهن في ذلك شأن المرضى الآخرين، بل لهن تأمين صحي يروحونه.
تمام.
الله أعلم.
لو مشوا الساعة 5 ومعادهم يمشوا الساعة 8
فرق الثلاث ساعات من وقت العمل ضيعت حتى ولو كانت بإذن مدير الوحدة.
لا يجوز. نعم. أم هاني وما عليه الأمر مع زوجها، وبعد الموضوع اللي هو حدث منه ومسألة أنه كلم حد أو حاجة، هي نفسيتها شالت وما بقتش فيه، هي زوجة ثانية وما بقاش فيه تنازل خالص، وهي يعني تفكر دائما في البعد، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أنصحها بأن تجاهد هذه الأمور التي تغالبها في نفسها، يعني هذه الوساوس التي تأتيها بين الحين والحين على مسألة الانفصال، وأنت ارتضيت الأمر من بدايتك مع هذا الرجل الطيب المحترم
اللي ذكرته هذه الأوصاف.
نعم، رجل طيب ومحترم، ويمكن أن يأتي نزوة أو يأتي خطأ أو يأتي معصية من المعاصي، كلنا ذاك الرجل العاصي أو ذاك الرجل المخطئ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا تكوني متصيدة له خطأ، لعل الله عز وجل قد غفر له هذا الخطأ من لحظته، وانت ما زلت متصيدة أو واقفة كتير عند هذا الخطأ، أبدا لا تقفي كثيرا عليه، بل تسأل الله عز وجل له أن يغفر له وأن يصلح حاله وأن يبعد عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعيشي زوجة حياة طبيعية، وما رضيته من الأول لا ترجعي به في الآخر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز صلاة الضحى جماعة؟ سؤال أبي بلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. دايما أخونا أبو بلال ينكش في الأسئلة الصعبة التي يعني الإنسان يجهد في الإجابة عليها، لكن نقول صلاة الضحى من صلوات التطوع، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم صلاها بأصحابه جماعة عليه صلوات الله وسلامه، ولذلك أهل العلم بعضهم يقول لا تشرع فيها الجماعة لأنها جماعة غير مأذون فيها، فلم يفعلها رسول الله ولم يفعلها أحد من أصحابه من بعد عليهم رضوان الله تعالى، وآخرون من أهل العلم يقولون تشرع الجماعة في النوافل كما تشرع الجماعة في الفرائض، لكنها في الفرائض أوجب من النوافل، فإن أقاموها جماعة لا يداوموا عليها إنما للحث وللتعاون فيما بينهم وللتذكير بها ولو مرة، فإن هذا شيء لا بأس به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو أحد فاتته صلاة الجمعة فهل يصلي الظهر أم ماذا يفعل؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من فاتته الجمعة فالأئمة الأربعة أن يصلي الظهر أربعا كاملة غير منقوصة، والله أعلم.
أم محمد وما حدث لها يوم عرفة، ربنا يتقبل الحج يا رب العالمين منها ومن جميع الحجيج، طبعا الزحام كان شديدا، وصلت المزدلفة السابعة صباحا، فماذا عليها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل حجتك وحج جميع الحجاج المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة
يا رب.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما وقع عليك ليس عمدا منك وليس بتقصير ولا بتفريط، إنما هو شيء بسبب شدة الزحام نعم أحسنت بارك الله فيها. وحجتك ولله الحمد والمنة صحيحة، لأن المبيت بمزدلفة فيه خلاف بين أهل العلم، فالشافعية ذهبوا في أصح قوليهم أو أشهر قوليهم إلى أنه من الأركان، والجمهور ذهبوا إلى أنه من الواجبات، والحنفية ذهبوا إلى أنه من السنة، وأنت ما قصرت ولا فردت، إنما طريقك وشدة الزحام هي التي تسببت في ذلك، فحجتك صحيحة ليس عليك شيء.
نعم،
واسأل الله عز وجل القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي جميل ما تصنع، أنها تدعي وتستغفر لمن يسيء إليها. الشيطان يأتيها ويقول لها لا ده عمل وسوى، فهي هل ما تفعله هو الصواب ولا أنها تأخذ حقها هو أفضل شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، يا ليتني كنت مثلها فأفوز فوزا عظيما. أنت تفعلين شيئا حسنا، لأن الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولأن الله تعالى يقول وأن تعفو أقرب للتقوى. لا تتابع الشيطان، فما أنت عليه خير مما يوسوس إليك به. وكلي أمرك وأمر من يخطئ فيك أو ينتقص شيئا من حقك إلى الله عز وجل.
الله خير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اتصال الأخير، وللأسف الشديد الأمر ما فعلته هذه المرأة المطلقة أنها تزوجت في أول شهر من شهور العدة، فهل زواجها الثاني جائز أم أنها فعلت محرما شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، غفر الله لنا ولها.
أمين.
ولوليها وللشهود ولهذا الرجل الذي تزوج بها ولهذا الموثق أو المأذون أو المحامي الذي حضر هذا المجلس. فلا شك أن النكاح أثناء العدة، خاصة في العدة الرجعية، يعني في الطلقة بعد الأولى أو بعد الثانية، طلاق باطل. وهذه المرأة لا بد أن يفرق بينهما فورا، بينها وبين من تزوج بها فورا، وتعتد بعد فراقها بحيضة على الأقل، قياسا على المرأة المختلعة التي أمرها النبي أن تعتد بحيضة واحدة، وإن كان بعض أهل العلم يقول تعتد بثلاث حيضات. ثم يجوز لزوجها الأول، لأنها من طلاق الرجعي، أن يعيدها مرة أخرى إلى عصمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة يجوز. والسلام. أنا في كلمة في لساني هختم الحلقة ومش هقولها.
بلاش.
يعني أنا لو منه مش هفكر في هذا الأمر. جزاك الله خيرا شيخي كريم. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا ويكم الإخلاص.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، المشاهدات الكريمات، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.